الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض من علامات حسن الخاتمة، فالإنسان في حال وفاته يرى عليه أحيانا أشياء تدل على حسن خاتمة هذا الإنسان. من أفضل ما يكون الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله عند وفاته، من قال لا إله إلا الله وكمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه من علامات حسن الخاتمة. مما ذكره العلماء أيضا أن الإنسان يموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة، يموت على عمل صالح. وفي ذلك الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، أو ختم له بها دخل الجنة، ختم الله له بهذه الكلمة فيدخل الجنة بسببها. قال: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. هذا شيء آخر، والمقصد عمل صالح، كان صائما في رمضان أو في تطوع وغير ذلك في صيام هذا عمل صالح فتوفي على ذلك وهو صائم، ختم له بآخر عمل عمله كان الصيام فيدخل الجنة بذلك. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. قال: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إذا تصدق الإنسان وقس على ذلك الأعمال الصالحة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على بعض أفراد العام، عموم العمل الصالح فينص على بعضه، لن يذكر جميع الأعمال الصالحة، ولكن لما يذكر البعض هذا الذي ذكره يدل على الباقي. يبقى أي عمل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان ويتوفى على هذا العمل الصالح يدخله الله عز وجل الجنة، من صيام، من صدقة، من زكاة، من حج، من عمرة، من إصلاح بين الناس، من أمر معروف، من نهي عن منكر، كل عمل صالح يكون الإنسان فيه ويختم له بكل آخر حاجة عملها صلى ومات، أو مات وهو يصلي، أو خرج من المسجد فمات، فهذا ختم له بعمل صالح، هذا من علاماته حسن الخاتمة. من ذلك أيضا أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث سلمان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. والرباط حراسة السغور وحراسة حدود بلاد المسلمين ابتغاء وجه الله عز وجل. قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا الذي يحرس بلاد المسلمين وسغور بلاد المسلمين من الكفار من الأعداء، إذا مات على هذا العمل ختم له به أيضا يكون من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وأمن الفتان، يعني في قبره. في حديث آخر رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم أو يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا، إنسان مجاهد في سبيل الله يحرس ثغور بلاد المسلمين من الكفار، مات مرابطا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، ينمى له عمله، العمل ما يتقفلش الكتاب العمل بتاعه، ولكن لا يزال ينمى له هذا العمل إلى يوم القيامة، ويأمن الفتنة في قبره، ويأمن الفتنة في قبره. من أيضا علامات حسن خاتمة الإنسان أن يثني عليه الناس، أن يثني عليه الناس، يثني عليه أهل الخير أهل الإحسان، يثنون عليه بالعمل الصالح بالخير، هنا الثناء المدح بالصفات الصالحة التي كانت فيه، وليس معنى الثناء أن يمدحوا أشياء فيها، قد تكون بين الناس أشياء لطيفة وظريفة بين الناس، ولكنها ليست عند الله عز وجل كذلك، ويكون إنسان يتوفى وكان الناس بيحبوا كلامه، يحب يهزر كتير، يحب يضحك كتير، وكتير الشغب وكتير المعاكسة والمشاكسة للناس فيضحكهم، فلما يموت يفتقدون فيه ذلك. فهذا إذا أثني عليه ليس هذا الثناء المقصود، ولكن الثناء المقصود يثنى على الإنسان، يثنى عليه بعمل صالح كان يعمله، فلان كان خيرا، فلان كان طيبا، فلان كان لا يؤذي جيرانه، فلان كان يميط الأذى عن الطريق، فلان كان يعود المرضى، فلان كان لا يتكبر على أحد، فيثني عليه الناس ويثني عليه الجيران الأقربون من هذا الإنسان. وفي ذلك حديث رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، يعني مدحه الناس بخير وتتابعت الألسن بالخير، تتابعت الألسن، يعني تمر الجنازة يمكن واحد أو اثنين من الجالسين يعرفونه، يمكن مجموعة كبيرة تعرفه، فهنا تتابعت الألسن، كل واحد الحاد أثنوا عليه خير، اللي يدعو له، اللي يشكر له صنيعة في كذا، اللي يحمد له صفات جميلة فيه، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. الناس يقولون كان ما، يعني على حد علمنا، على حد علمنا، وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يبقى المدح للإنسان تقول: أحسب كذا، أظن كذا، يبقى هنا على وجه الظن وليس على وجه الجزم. فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومر بجنازة فأثني عليها شرا، أثني يعني ذكر بشر، فتكلم الناس عنه أن ده كان إنسان مش كويس، كان إنسان وحش، كان إنسان فيه نفاق، كان إنسان مرائي، كان كذا، وتتابعت عليه الألسن بالشر يذكرونه بشر. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله، بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. في الاثنين، في الأول قال وجبت وجبت وجبت، كررها ثلاثا، والثاني كذلك. فقال عمر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. هل بكلامهم يجب له الجنة وبكلامهم يجب له النار؟ لا، مش بكلامهم، ولكن بفعله هو، بفعله هو، فعل الإنسان استحق عليه أن يتكلم عنه بخير أو يتكلم عنه بشر، ففعلك هو الذي يدفع الناس لأن يثنوا عليك خيرا أو يثنوا عليك شرا. فقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. يبقى قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. يعني لاحظ اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم مش على بالهم فلان مات النهارده ولا ماتش، مش على بالهم شيء، فجأة مرت بالجنازة: مين اللي مات؟ فلان، ده كان وحش، ده كان شرير، ده كان كذا، ده كان كل واحد قال عنه شيئا. قال: وجبت وجبت له النار، وجبت له النار بأنه وصل من شره أنزاعة وشاعة وانتشر بين الناس، فعلم الأقصى والأدنى أن فلان ده كان وحش، إنسان مش كويس، فأثنوا عليه شرا، الآخر انتشر منه الخير وذاع وعرفه الناس بالخير، فلذلك أثنى عليه كل منهم بما عرف منه من خير. هؤلاء قالوا في المؤمن: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. هؤلاء قالوا في الإنسان الفاجر: كان ما علمنا منافقا، كان إنسان منافقا، كان يبغض دين الله عز وجل، كان وكان. الذي أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة بعمله الخير، وبثناء المسلمين عليه، لأنه خيره زاع فيما بينهم، انتشر خيره، فكان كأنه سن للناس سننا حسنة يعملون بمثل هذا الخير الذي كان عليه، والآخر العكس في ذلك. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر مش تأليف، ولا إن يا جماعة اثنوا على صاحبكم هذا خير عشان يدخل الجنة، الأمر مش بذلك، لا، الأمر بأن الذي ينطق الله سبحانه تبارك وتعالى ينطقه بما يتكلم به ملك على لسانه. يبقى إنسان مش على باله فجأة يتكلم، والله ده كان إنسان كويس، الله يرحمه الله يرحمه، كنا بنشوفه بيصلي معانا وكان بيدفع زكاة وكان بيعمل كذا، وكان إنسان يتكلم هو مش محضر هذا الكلام عشان يقوله على هذا، فينطق الله على ألسنة بني آدم ملائكة. قال إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، فيجب لهذا الجنة بعمله وبثناء المؤمنين عليه، وللآخر النار بعمله وإساءته وثناء المؤمنين شرا عليه. أيضا حديث آخر رواه البخاري من حديث أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. جاء في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حصل وباء في المدينة ومات الناس موتا شديدا سريعا، كثير من الناس ماتوا فيه. قال فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت؟ فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. شهد له أربعة بخير، هذا يستحق الجنة بما شهدوا له من خير. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأله عن الواحد. يبقى هنا مش شرط من كل الناس، ولكن ممكن البعض من الناس. قد يكون حال هذا الإنسان غائبا عن كثير، إنسان في حاله محدش عارف له حال، ولكن بينه وبين الله في خير، الأقربون منه يرون منه هذا الخير، أنه كثير، التقوى كثير، الصلاة كثير، الصدقة، إنسان على خير، ولكن ما يعرفش إلا القريبون، يختفي بفعل الخير فلا يشتهر عنه ذلك، ولكن عرف الأقربون فأثنوا عليه خيرا، فينطق الله على ألسنتهم ملائكة حتى يستوجب جنة الله عز وجل بذلك. حديث آخر رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني بشواهده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون، وغفرت له ما لا تعلمون. الله عظيم وكريم سبحانه تبارك وتعالى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، كل إنسان فيه أخطاء يفعلها من صغائر من كبائر، من ستر على نفسه وتاب إلى الله فالله يتوب عليه، من فضح نفسه بين الناس واستهان بذلك استحق العقوبة من الله سبحانه. فهنا الإنسان الذي يموت فيثني عليه جيرانه الأقربون من جيرانه. إمتى يثني عليك الأقربون من جيرانك؟ الإنسان الطيب يشيع خلقه الحسن بين جيرانه، تجد الأقربون يحبونه، يحبونه على الأقل، يقول ما بيأذيش حد، إنسان طيب، إنسان في حال، إنسان ما بيتعرضش، ما شفناش منه حاجة وحشة أبدا، ما أذناش أبدا، اتعرضنا له بكذا ما ردش علينا ما عملناش كذا، فيثني عليه أهل جيرانه الأقربون بخير. أربعة من أهل جيرانه يثنون عليه بذلك، فيستحق من الله عز وجل الجنة والثواب. والله سبحانه يقول قد قبلت قولكم، قبلت منكم هذه الشهادة، شهدوا له بخير، قال قد قبلت، قال وغفرت له ما لا تعلمون. كل إنسان فيه أخطاء، فإنتم ما تعرفوش أخطاءه الله يعرفها، فغفر له ذلك لأنه كتم على نفسه، ستر نفسه، لم يجاهر بالمعصية بين الناس، فكانت سيئته بينه وبين ربه، فهذا دليل بأن يغفر الله له لأنه ستر. من ستر نفسه ستره الله، من فضح نفسه استحق العقوبة من الله. من الأبواب التي يذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله يقول باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. إذا توفي إنسان واطلعت منه على شيء مكروه فلا تفضح الميت بهذا الذي اطلعت عليه. في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي رافع اسمه أسلم وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. هذا الحديث العظيم في أن الذي يغسل الأموات له أجر عظيم، ولكن بشرط أنه يكتم، ما يعودش يحكي يقول كنا بنغسل الميت وكانت ريحته وحشة قوي، الميت بقى له كذا يوم اتنتنت ريحته وحصل منه كذا، الميت عمال بينزل دمه، الميت كان فيه غائط، كان فيه بول، كان فيه كذا، يوم يفضح هذا الإنسان. لا تفضح، ولكن أستر عليه، كما أنك تحب أن يستر عليك الناس في حياتك وفي مماتك كذلك أستر، ولك هذا الأجر العظيم جدا، أجر عظيم جدا عند الله أن يغفر الله لك، مش مرة واحدة ولا مرة، 40 مرة. 40 ذنوب اللي هيكون عملها الإنسان حتى يغفر له 40 مرة، هذا من كرم الله ومن فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. في تغسيل الأموات فيه ثواب عظيم، سواء الرجل يغسل الرجل أو المرأة تغسل المرأة، فيهم هذا الثواب بهذا الشرط أنه يستر على الميت فلا يفضح الميت بما رآه في هذا الإنسان. طيب أمال اللي هم أثنوا عليه شرا، ده هي دي مش فضيحة لهذا الإنسان؟ فرق هنا بين أن تغسل ميتا فترى شيئا من الأشياء العادية التي ترى من أي إنسان، كأن يخرج منه ريح، كأن يخرج منه بول أو غائط، كأنه يخرج منه دم كثير لا يستمسك الدم، فكأنه يتعب الناس في تغسيله، كان ثقيل الجثة عشان يقلبوه يعجلوه، كان صعبا عليهم في ذلك، يحدث أشياء في أثناء التغسيل لعلها تكون تضايق من يقف ويغسل فيها، فيقوم يكتم هذه الأشياء ويسترها ما يحكيهاش للناس. ولكن الإنسان الذي يكون شريرا، إنسان سب دين الله عز وجل، جت عربية أطمت رقبته مات فيها، هذا يستحق أن يفضح بذلك حتى يكون عبرة للخلق، فلان هذا استهان بالمصحف فربنا قسمه وفعل به كذا وكذا، أهو هذا المنافق الذي فضحه الله عز وجل على ألسنة الناس فأثنوا عليه شرا. يبقى التحديث بما يحدث للظلمة من انتقام الله عز وجل وكسره إياهم هذا جائز، هذا جائز، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذلك. أموال أما يقول لنا في الحديث الأمر بذكر محاسن الموتى، هذا في الإنسان المؤمن، الإنسان الذي ستر نفسه ولم يفضح نفسه، أما الفاسق صاحب المعاصي الذي يموت على ذلك يبقى هنا يحذر الناس من عمل فلان، سهران يرقص ويشرب الخمر ويحشش بالليل صبح ميت الصبح، يقوم يخبر الناس حتى يتعظوا من هذه النهاية الأليمة اللي لمثل هذا الإنسان فلا يفعلون فعله. يبقى هنا فرق بينك تستر على ميت بأشياء عادية تحدث منهم غيره، ولكنها قد تكون شيء من الأذى يتأذى بها الحي أن يذكر عن ميته هذا الشيء، وبين أن يكون هذا إنسانا مجرما ظالما فاسقا كافرا يعصي الله عز وجل ويحارب دين الله سبحانه، فيجعله الله عبرة حتى يتحدث الناس بآية من آيات الله عز وجل فيما حدث بهذا الإنسان. يبقى هنا من غسل ميتا، طيب يا ترى الغسل بس لما تغسل ميتا لك هذا الأجر العظيم؟ لا، ده الحديث طويل رواه الإمام الحاكم ورواه البيهقي من حديث أبي رافع وصححه الحاكم والذهبي وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. في هذا الحديث من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، من حفر له أجنه أخفاه يعني وراه دفنه إنسان، الآن يقول اشترى قبرا، اشترى أرض عملها مقبرة ودفن فيها إنسان، إيه أدي إيه الثواب فيه؟ قال جرى عليه كأدر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. شوف هنا المقبرة اللي تسبلها للناس، كل ما إنسان يدفن في هذه المقبرة يكون لك أجر كأنك أجرت له شقة ليوم القيامة، الأجر عند الله عز وجل ما يتحوش لك ليوم القيامة عند الله عز وجل. اسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حفر له فأجنه، دفنه في القبر وستره بالتراب، جرى عليه ك كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كده وبس. قال لنا لا، ده كمان الكفن. إذا كفنت إنسان اشتريت له الكفن وكفنته، قال ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. من كفن الإنسان المتوفى الذي يكفنه، فالله سبحانه تبارك وتعالى يكسوه من سندس واستبرق الجنة. هذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. والناس يكونون عرايا يوم القيامة، يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، فإذا بالله يكسو هذا الإنسان في وقت تعرى فيه الخلق لكونه كفن إنسانا مؤمنا توفيا. مما جاء في الأبواب هنا في الصلاة على الميت وتشييع الميت وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز، جاءت أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يبقى تحضر الجنازة الميت والله موجود في المسجد الفلاني، تذهب إلى بيت الله عز وجل لتصلي عليه. المسجد الميت سيصلى عليه في المكان الفلاني، تذهب إلى هذا المكان لتصلي عليه، بتشهد الميت حتى تصلي عليه، ولعلك تنصرف لك قيراط من الأجر. لكن لو كملت مشيت مع الميت لغاية ما يدفن لك قيراطا. قال صلى الله عليه وسلم ومن شهدها حتى تدفن، يبقى شهد الجنازة من أولها لغاية ما يصلى عليه لغاية ما يدفن الميت، قال فله قيراطان، فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قد إيه القيراط أو القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، جبل من الأجر والثواب عند الله عز وجل، جبل عظيم من الأجر والثواب، هذا القيراط من الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يحرص العبد المؤمن على حضور الجنائز، خاصة جنائز المؤمنين الصالحين أهل الصلاح، فيصلي عليهم ويدعو لهم ويشهد الجنازة حتى يدفنها حتى يرجع بهذا الأجر. فإذا تعذر على الأقل يصلي على الإنسان الميت ليكون له نصف هذا الأجر. حديث آخر أيضا لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيه هذا شرط قيد هنا؟ اتبع جنازة مسلم إيمانا مصدقا مؤمنا بأن هذا الاتباع فيه أجر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، مصدقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا يرجو الأجر من الله. يبقى أنت مؤمن بالأجر، ما فيش خلاف في هذا الشيء، نحن نؤمن ونصدق أن حضور الجنازة فيه أجر، أن شهودها لغاية القبر هذا فيه أجر. الأجر على الصلاة كالقيراط من الثواب كجبل أحد أو كالجبل العظيم، لغاية ما يدفن قيراط آخر كالجبل العظيم، هذا إيمان، آمنا صدقنا وأيقنا بذلك. الأمر الثاني يكفي الإيمان فقط؟ قال لك لا، احتسابا. احتسابا يعني طالب الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حضور الجنازة ليس أنه أنا مكسوف من الناس دي حضرة وأنا لا أحضر معهم وخلاص. هنا إذا كان الأمر على ذلك خد بالك أنه ممكن تفقد أجرك، طب إيه أسيبها وامشي؟ ما صلح نيتك حالا، صلح النية. قد تدخل في الصلاة وتلاقي الناس حولك، طيب أما حسن صلاتي عشان الناس شايفيني، هنا الشيطان دخل عليك حيضيع أجر هذه الصلاة، تعمل ايه؟ طب مش مصلي علشان الشيطان ما يبوظ الصلاه؟ لا لا، المطلوب انك الحق غير هذه النيه، غير النيه، تستغفر ربك سبحانه وتخلص لله سبحانه وتتعوذ بالله ان تعمل عملا لغير الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث وتقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يبقى هنا تلحق تغير نية واحضر الجنازة، ما تسيبش الجنازة ولكن غير نيتك، أنا حاضر عشان الناس حاضرين، لا لا لا، أنا الآن أحضر اتقاء غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى وابتغاء مرضات الله بهذا الشيء، غير النية واحضر هذه الجنازة. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى ليس من الناس. طيب لو أنك هتحضر الجنازة علشان فلان يفرح أن أنا موجود في هذه الجنازة، هذه نية طيبة، هذه نية طيبة، إنك بتطيب قلب أصحاب الميت وأهل الميت أمانة، وهذا من باب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على القبر وقال للحافر، واحد بيحفر الحفر، قال وسع منها هنا، وسع منها هنا، يقول له يحسن القبر اعمل، وبعدين التفت لمن حوله وقال أما أنه لا يفعل الميت شيئا، يعني هنوسع ولا نضيق مش هيغني عن الميت، ولكن يطيب قلب الأحياء، قلوب الأحياء. إن النبي بحاله صلى الله عليه وسلم واقف مهتم بالميت بتاعهم، وسع القبر وحفر كويس اعمل كذا، لكن ده هيعمل شيء يغني عن الميت؟ لا، الميت ينضم عليه قبره ويضغط في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفرد الله عز وجل بعد ذلك نعوذ بالله من ضيق القبر ومن حفر النيران في القبور. فهنا القبر إما روضة من رياض الجنة واسعة فسيحة، وإما ضيق وحفر من حفر النيران على صاحبه، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يطيب قلوب الأحياء، إن الأحياء يحسوا النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بالميت بتاعه، يبقى من هذا الباب. يبقى إذا حضرت جنازة واستحضرت نوايا إنك مؤمن بالثواب محتسب الأجر عند الله، برضو عشان أهل الميت يفرحوا أن أنا موجود معهم، لا مانع من مثل هذا شيء، طالما أنك لا تبتغي الرياء والسمعة بذلك، إنما تبتغي تطيب قلوب الناس بمثل هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.